الحمد لله، الحمد لله على مواسم النفحات، والشكر له على فرص الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه العدول الثقات ومن اتبعهم في دروب الهدى والثبات. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، أنتم تعيشون في أوقات مباركات وفي لحظات غاليات، إنها الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل عنها: منها أربعة حرم. إنها أشهر الحج التي قال الله عز وجل عنها: الحج أشهر معلومات. إنها الأيام المعلومات التي قال الله عز وجل عنها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. إنها أيام أقسم الله عز وجل بها: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، والفجر وليال عشر. إنها أيام العشر من ذي الحجة، أيام المضاعفة، أيام البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى ولا أعظم أجرا عند الله من العمل في أيام عشر الأضحى. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه فلا يرجع بشيء منهما. عباد الله، مع بركة هذه الأوقات جئنا إلى خاتمة العقد المتميزة، وإلى نهاية الأيام المباركة. جئنا إلى يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة؟ إنه يوم أكمل الله عز وجل فيه الدين، وأتم الله عز وجل فيه النعمة على هذه الملة. فقد جاء رجل من اليهود إلى فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه، يقول له: آية في كتاب الله تقرؤونها، لو أنزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذناه عيدا. فقال: أي آية؟ فقال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: إني أدري متى نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت في يوم عرفة، في يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. فهذا اليوم هو يوم النعمة لهذا الدين، إذ أتم الله عز وجل شرائع هذا الإسلام، وبلغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة العظيمة. ثم إن هذا اليوم هو يوم الميثاق، هو اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه الميثاق على بني آدم، إذ أخرجهم من ظهر أبيهم وهم في عالم الذر، وأشهدهم على الربوبية، وكان ذلك في عرفات بنعمان كما جاء في حديث ابن عباس. إن هذا اليوم هو اليوم المشهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليوم الموعود هو يوم القيامة، وإن اليوم المشهود هو يوم عرفة، هذا اليوم هو يوم ركن الحج الأعظم. يفد الناس في هذا اليوم إلى أرض عرفات ليؤدوا أعظم منسك من مناسك الحج الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. في هذا اليوم عباد الله يباهي الله عز وجل بأهل عرفات في السماء. هذا اليوم عباد الله يوم التجارة، يوم العتق من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: وليس هذا العتق خاص بأهل الموقف، فإنه لهم ولغيرهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من العتقاء. أيها المسلمون، في هذا اليوم العظيم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد صادف عرفة يوم الجمعة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما طالت دقائق ولكنها تضمنت معان عظيمة لهذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسمعوا قولي، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف. كان يشعر بأبي هو وأمي بدنو أجله وقرب لقاء ربه، فجاءت تلكم الكلمات من مودع ناصح مخلص مريد الخير لأمته صلى الله عليه وسلم. فأخذ يذكر الناس ويعظم الحقوق، فقال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى لقاء ربكم، كحرمة يومكم هذا، كحرمة شهركم هذا. يبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء المعصومة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة أموال الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من آراك هو عود السواك. لو كان شيئا يسيرا فإنه لا يضيع عند الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وأباكم واحد، كلكم لآدم وآدم لتراب، لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لغى النبي صلى الله عليه وسلم الحواجز الجاهلية والقبلية والحزبية، وأبقى الأصل الذي يقفون به أمام الله يوم القيامة، يوم لا ينفع نسب ولا حسب ولا مال ولا مكانة ولا منصب ولا شهرة إلا تقوى الله عز وجل. فهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم مع ارتفاع نسبه أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب، وهذا بلال الحبشي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أمر الجاهلية موضوع كله، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة، ألا إن ربا الجاهلية موضوع. وضع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل عادات الجاهلية من الثأر ومن الربا الذي يدمر الأفراد والأمم ويؤذن بحرب من الله عز وجل وهلاك لمن وقع فيه. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، أخذتموهم بأمانة الله واستحللتم فروجهم بمال الله. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، وما ارتفعت المرأة وما عز شأنها إلا في الإسلام. فلا تغتر المرأة اليوم بدعاة التغرير التحرير الذين يريدون أن يخرجوا المرأة عن عفافها وحيائها وحجابها. كلمات يسيرة خرجت من نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف عظيم، ليضع النقاط على الحروف، ليبين لهذه الأمة نهج التعامل وأصل الحقوق. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهم من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أنه يشرع للناس من يوم غد وفي أيام العيد تقريب الأضاحي لله عز وجل، وهي مشروعة بكتاب الله عز وجل، فصل لربك وانحر، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس في البخاري ومسلم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وعليه انعقد إجماع المسلمين، واختلف الفقهاء في حكم الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، الشافعية والحنابلة والمالكية، وذهب الأحناف وانتصر لهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة. وهذه الأضحية لها شروط، منها أن تكون من بهيمة الأنعام الثلاثة من الإبل والبقر والغنم، ومنها أن تكون في الوقت المحدد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يبدأ بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. فمن ذبح قبل الصلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لحم يقدمه لأهله وليس من النسك في شيء. ومن ضحى بعد ذهاب هذه الأيام فلا تجزئه، والأفضل فيها وقت النهار، والأفضل فيها اليوم الأول. ومن شروطها أن تكون سليمة من العيوب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كالعوراء والعرجاء والمريضة والعجفاء، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي. والأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته، فإن كان في البيت الواحد عدة أسر فينظر في اتفاقهم في الأكل واختلافهم، فإن كان لكل أسرة منهم مطبخا خاصا وأكلا منفردا فعليهم أضحية مستقلة. وأحكام الأضحية من الإمساك عن الشعر والظفر والبشر أي الجلد، هذا خاص بمن يضحي دون سائر أهل بيته، وينبغي أن يختار الإنسان الأسمن من الأضاحي الأشد بياضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، والأملحين هما الأبيضان يداخلهما شيء من السواد. فينبغي على الإنسان إذا عين الأضحية أن لا ينتفع فيها بشيء من بيع أو هبة أو غيرها من الأحكام. وينبغي علينا حين ذبح الأضاحي أن نستشعر معاني التوحيد لله عز وجل، فإنهار الدم عبودية لله عز وجل من أجل العبادات، ومن سنن الأضحية أن يشهدها الإنسان وأن يذكر اسم الله عليها وأن يأكل الإنسان من لحمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا في هذا اليوم الكريم من العتقاء من النار، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.